كنا انتهينا في درس الشمائل من الباب الثاني، باب صفة خاتم النبوة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال شعر بسكون العين، يقال شعر بفتحها، كله جائز. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الشهير بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. وهذا الحديث بصحيح مسلم. نقرأ الحديث الذي ذكرت في صفة شعره ثم قال: حدثنا هناد بن السري له كتاب شهير، ما هو؟ ها؟ الزهد، من أحسن كتب الزهد، كتاب الزهد لهناد. قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه ضعف، ولكن روايته عن هشام بن عروة صحيحة، فقد قال ابن معين: قال أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبي الزناد ابن أبي الزناد. فالحديث صحيح، والشاهد منه: وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. هذا لفظ الترمذي، وقد أخرج الحديث أحمد وأبو داود وابن ماجة من نفس الطريق، وكلهم قالوا فوق الوفرة ودون الجمة. وقع في مسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة: فوق الوفرة ودون الجمة. وسيأتي إن شاء الله توجيه الروايتين. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا أبو قطن قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. والحديث هذا متفق عليه. وقد تقدم معنا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، وهب بن جرير بن حازم قال: حدثني أبي عن قتادة قال: قلت لأنس: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. والحديث هذا متفق عليه، ولكن ليس في الصحيحين كان يبلغ شعره شحمة أذنيه، وإنما فيه بين أذنيه وعاتقه، لم يكن بالجعد ولا بالصبغ، كان له شعر بين أذنيه وعاتقه. قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. الحديث من رواية مجاهد عن أم هانئ، وقد قال البخاري رحمه الله كما في علل الترمذي الكبير قال ولا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ، كذا قال البخاري لا أعرف ولم أجد من أثبت له السماع، مع أنه من حيث التاريخ ممكن. قد توفيت أم هانئ ومجاهد له نحو 30 سنة. وقد ذكره الشيخ رحمه الله في أحاديث معلة، ذكر الحديث وعله بهذه العلة الانقطاع بين مجاهد وأم هانئ. وقول أربع غدائر، الغدائر معروفة هي الضفائر، تكون دوائب من الشعر مقفورة، يقال لها العقائص والضفائر والغدائر، ولكن لها أسماء غيرها. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. رواية معمر عن ثابت ضعيفة، ولكن الحديث سبق، هو في صحيح مسلم من طريق ابن علي عن حميد عن أنس كان شعره إلى أنصاف أذنيه. طيب، هذه الأحاديث فيها صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وحجمه، أما صفته فقد تقدم معنا مرارا في عدة أحاديث أنه كان رجلا ليس جعدا قططا، وهو الملتوي شديد الالتواء المتداخل بعضه في بعض، لم يكن كذلك، ولم يكن سبطا، والسبط هو المسترسل بشدة، بل كان شعره بين ذلك، كان رجلا رجل الشعر. وأما مقدار ما كان يطول إليه شعره ففي حديث أنس أنه كان إلى أنصاف أذنيه، وفي حديث البراء أنه كانت له جمة تضرب شحمة أذنيه. وجاء أيضا في أحاديث أنه كان له شعر يضرب بين منكبيه كما في حديث البراء في طرق أخرى. وجاء في بعض الأحاديث أن له وفرة، والوفرة عند العلماء كما تقدم هي الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذنين، وشحمة الأذن هو الجزء الرطب منها الذي تعلق فيه الحلي. فهذه الوفرة، واللمة والجمة نقل النووي رحمه الله عن أهل اللغة أن اللمة ما جاوز شحمة الأذنين يسيرا، سواء وصل إلى المنكبين أو لم يصل، قال وأنها ألمت بالمنكبين ولم تصل إليها، ألم بالشيء قاربه. قال ولذا سميت لمة. وأما الجمة فقالوا هي ما جاوز اللمة، أي ما وصل إلى المنكبين. ولا يعيد حديث نعم الرجل خريم لولا طول جمته، فلما طالت زيادة سماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جمة. لكن جاء في بعض الحديث ما يشكل، حديث البراء في البخاري ما رأيته في مسلم، ما رأيته من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله، له شعر يضرب منكبيه، يضرب منكبيه فسمى لمة. كما تقدم الذين قالوا اللمة ما جاوز شحمة الأذين، قالوا ووصل وقارب الوصول إلى ماذا؟ إلى المنكبين، ألم بالمنكبين، سواء وصل إلى المنكبين أو لم يصل لا يزال يقال له لمة، فإذا جاوز ذلك يقال له الجمة. وأيضا حديث البراء عظيم الجمة إلى شحمة أذنين، فهو إلى شحمة الأذنين وسماه ماذا؟ جمة. وفي رواية قال كانت جمته تضرب شحمة أذنين، فلذا بعض أهل اللغة عكس قال الجمة قبل اللمة، فالجمة ما جاوز شحمة الأذنين قليلا، واللمة ما كان أكبر من ذلك أي وصلت إلى المنكبين. وبعضهم بعض الشراح من شراح الحديث قال اللمة والجمة سواء، ولكن أكثر أهل اللغة على أن اللمة هي المرتبة الثانية، فأولها الوفرة التي تصل إلى شحمة الأذنين، ثم اللمة وهي تجاوز شحمة الأذنين حتى تلم بالمنكبين، سواء وصلت إلى المنكبين أو لم تصل يقال لها لمة، فإذا جاوزت ذلك وصارت بين وصلت إلى المنكبين يقال لها جمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم لولا طول جمته. إذن كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ هل كان إلى أنصاف أذنيه كما في حديث أنس، أو كان إلى شحمة أذنيه وفرة كما في حديث أبي رمثة عن أبي رمثة أنه زار النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه، أو كان لمة كما في حديث البراء في مسلم، أو كان جمة كما في حديث البراء أيضا في الصحيحين؟ قال ابن كثير في الشمال وغيره من العلماء قالوا وهذه لا إشكال فيها، فإن الشعر طالت تارة يطول وتارة يقصر، فكل حكى ما رآه وكل أخبر بما رآه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان تارة يطول شعره وتارة يقصر. هل حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره؟ ها؟ في الحق نعم، حلق النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الحلاق أن يبدأ بالشق الأيمن، ثم جعل يعطي عطاء طلحة وقال اقسمه بين الناس. لماذا يقسم الشعر بين الناس؟ ها؟ يتبركون به. هل إذا في واحد رجل صالح حلق شعره نأخذ نقسمه؟ ها؟ هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فحلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره، ولكن كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج سيماهم ماذا؟ التحالق. فكان شأن الخوارج في ذلك الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيأتون، أن من سيماهم أي علامتهم التي يكثر فعلها عندهم أنهم يكثرون ماذا؟ الحلاقة. سيماهم التحالق أي يحلقون شعر رؤوسهم حلقا بحيث لا يبقون منه شيئا. فلذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل شعره على عادة قومه وما كان عليه الناس في ذلك الزمان. بقي على إطالة الشعر من السنة في شرح البدر عبد الرزاق البدر نقل فتوى عن الشيخ الأثيمين رحمه الله، واستدل بحديث أنه قال لم يكن هذا من السنة، وإنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على عادة قومه. قال والدليل أنه لما رأى طفلا قد حلق بعض رأسه وترك بعض رأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أو اتركوه كله. قال فلو كانت إطالة الشعر من السنة لقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه، ولم يقل احلقوه كله أو اتركوه كله. قال وعلى هذا عهدنا العلماء أنهم لم يكونوا يتحرون إطالة شعورهم، قال ولو كان ذلك من السنة لكانوا حريصين عليه. أما في هذا الزمان فنقول صار من شعار الخوارج في كثير من البلدان إطالة ماذا؟ الشعور، ومخالفتهم أمر مطلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الخوارج الذي سيأتون في ذلك الزمان ذكر أن من سيماهم ماذا؟ التحالف، لأجل ألا يتشبه بهم في هذا الأمر. ولذا كان قد كره بعض العلماء كثرة الحلاقة، أي كثرة الحلاقة بالموسى يكثر الإنسان الحلاقة حتى لا يتشبه بالخوارج. كذلك الخوارج في زماننا أكثروا من إطالة شعورهم والتباهي بها، فلا يتشبه بهم الإنسان، ويكون الإنسان على ما تيسر، تارة وفرة وتارة لمة، وإن طال شيئا ولا يجعله يطيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر طول جمة فرين، قال لولا طول جمته، فعجل فرين إلى شفرة فقص بها تلك الجمة التي كانت طالة، وتارة كان شعره إلى أنصاف أذنيه. بقي هنا إشكال في الحديث، إذا تقرر أن الجمة هي ماذا؟ أدنى من الوفرة. الوفرة انظر ماذا قال في الحديث، كان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. رواية أحمد وأبي داود وابن ماجه ليس في إشكال فيها ماذا؟ فوق الوفرة، إنه أكبر من الوفرة ودون ماذا؟ ودون الجمة يصغر منها. بقي هذه الرواية، الحافظ العراقي رحمه الله يقول التوجيه فيها، يقول هذا بالنسبة إلى موضع وصول الشعر. فإذا نظرنا إلى موضع وصول الشعر تكون هذه الرواية مستقيمة، فإن ما وصل إلى شحمة الأذنين يكون ماذا؟ ها؟ يكون ماذا اسمه؟ وفرة. وما جاوزه يكون إيش؟ جمة. فإذا نظرنا فوق الوفرة أي فوقها في ماذا؟ في الموضع، أي أعلى من الوفرة، ودون أي فوق الجمة، نعم فوق الجمة أي أعلى من موضع الجمة، وفوق ودون الوفرة إنه تحتها. واضح هذا إن شاء الله؟ فلا إشكال في هذه الرواية. يقول رحمه الله إن معنى فوق الجمة ودون الوفرة أي باعتبار الموضع الذي يصل إليه الشعر. قال فقوله فوق الجمة أي لأن الجمة تنزل إلى أسفل، ففوقها أي وسط، ودون الوفرة أي الوفرة إلى شحمة الأذنين أي أنه دونها وأنزل منها يسيرا. فيقول لا إشكال في هذه الرواية. وعلى رواية أحمد وأبي داود وابن ماجة الذي في فوق الوفرة ودون الجمة ماذا يكون المعنى؟ أي باعتبار كثرة الشعر وطوله. فوق الوفرة أنه أكثر من ماذا؟ من الوفرة، ودون الجمة أنه أقل من الجمة. فكل رواية تحمل على اعتبار، ولا يكون في هذه الأحاديث إشكال. بقي ما حال حديث من كان له شعر فليكرمه، وحديث أبي هريرة في سنن أبي داود، وهو من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن غير هشام بن عروة. هو حديث أبي هريرة، نعم، عبد الرحمن بن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. وعبد الرحمن بن أبي الزناد وثقه بعض العلماء، وثقه مالك ووثقه الترمذي، وهناك رجل ثالث أيضا وثقه من الأئمة. فإن مالك كان يثني عليه، فقد جاءه قال رجل قال أريد طلب الحديث إلى من ترشدني؟ قال عليك بابن أبي الزناد فأته. والترمذي يقول هو ثقة، ولكن في كلام لبعض العلماء مجروح بجرح شديد، كما هو كلام أحمد وغير أحمد جرحوا بجرح شديد، فلذا أحسن ما يقال فيه أنه فيه ضعف يصلح في الشواهد والمتابعات، إلا رواية عن هشام بن عروة فهي ماذا؟ صحيحة، فإنه أثبت الناس فيه، وإلا من جرحه قد جرحه بجرح مفسر. الله أعلم هل للحديث طرق أخرى ينظر، أما الذي رأيته في سنن أبي داود هو من طريق ابن أبي الزناد، من كان له شعر فليكرمه. طيب، بقي مسألة الغدائر هذه والضفائر، وأيضا مسألة الفرق والسبب، سيأتي في ابن عباس ونأخذ غدا إن شاء الله. من قائل هذا الأثر؟ نريد طالبا جديدا ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. قالوا وكيف صلاح النية؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فمن القائل ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته؟ أنت جديد، لا بأس، جديد نسبي هذا. الإمام أحمد بن حنبل، ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته، فليس هناك أفضل من العلم، لا تجارات ولا مسؤوليات ولا دراسات دنيوية وشهادات ولا شيء من ذلك. فالعلم به صلاح الدنيا وصلاح الدين، لا يصلح دين الناس ولا تصلح دنياهم إلا بالعلم. هذا قال الإمام أحمد، من يعيده؟ تعيد أنت؟ ها؟ تعيد أنت يا أنس؟ عبد الرزاق كنتم موجودين؟ ها؟ هيا تمين. ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته، فلما سألوا كيف تصلح نيته ماذا قال؟ ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أحسن. طيب وين دفاتركم؟ خذوا دفاتر. من هو الذي هو بدون دفتر؟ إن شاء الله كلكم تكون عندكم دفاتر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.